لننظر الآن من فوائد الحديث ونشرح الفوائد. يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة أخرى، تبين بقوله حجة أخرى أن الأولى صحيحة، لأن أخرى مؤنث آخر، وعليه فيفيد صحة حج الصبي. وقد أفاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه أن النبي أن امرأة رفعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت عليه هذا حج، قال نعم ولك أجر. ومن فوائد الحديث أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف. كيف؟ إذا بلغ في أثناء الحج فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عرفت؟ ها؟ كيف؟ النية تنقلب، ما يهم النية تنقلب دقيقة. إذا بلغ قبل فوات الوقوف، بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة، أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة، فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب، فوقع نفلا. طيب، وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي. وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم، ويكون السعي هذا تابعا للوقوف. لكن المذهب هو الأول، أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. طيب، الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا، أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوف وما بعد البلوغ صار فرضا؟ فيها قولان للعلماء. القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا، وليس هذا بغريب، فإن الحج له عدة مخالفات بالنية. فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن؟ طواف القدوم نفل، على أنه نفل، ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة. عرفت؟ ثم نقول له اجعل ذلك عمرة، فيجعله عمرة ليصير متمتعا. فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا فطواف عمرة الآن، ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة. بل لو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردا وطاف الطواف نفل لأنه طواف قدوم، وسعى للحج، السعي ركن وللحج فقط، ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا، فيجعله عمرة. فينقلب طواف القدوم ركنا، وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركن عمرة، وينقلب سعي الحج سعي عمرة. واضح؟ هنا بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا، فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان، لبيك اللهم بما أحرم به فلان، وأنت ما تدري وش أحرم به. ثم صادفته مثلا في مكة أو في عرفة، قلت وش أحرمت به؟ قال بالحج. يكون إحرامك بالعمرة، هو قال أحسنت بالعمرة، يكون بالعمرة في الحج والعمرة قرانا، يكون بالحج والعمرة قرانا. ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. وصح إحرامه مع أنه مجهول. وجاء أبو موسى قال بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يجعله عمرة، وألغى أن يكون قارنا لأن أبا موسى ليس معه هدي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره. فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض، ولكن هل السابق يكون فرضا أو هو نفل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب. هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ إن قلنا إنه ينقلب فرضا إيش؟ يثيب ثواب الفريضة. وإذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة. طيب في أي العبد أيضا يستفاد منه أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه إيش؟ صحيح. وفائدة ثانية ولا رابعة؟ والله ما أدري. رابعة أنه إذا حج في حال رقه ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه السبيل، فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا، ليس كالصغير الذي لم يبلغ. وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء، منهم من يرى، بل والأولى أيضا اختلفوا فيها، لكن الخلاف في الثانية أبين وأظهر. من العلماء من يرى أن العبد إذا حج في حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى، وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته، يعني ليس لأن الرجل ليس من الوجوب، ولكن لأنه لا يستطيع، لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه، ما يقدر يحج إلا بإذن سيده. فلهذا نقول إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس منه الوجوب، ولكن لأنه غير مستطيع. وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة بدليل أن الفقير لازمه الحج، قل لا لازم الحج، ولكن لو حج، لو تكلف الحج حج على قدمي أجزى ولا لا أجزى؟ حتى عن الفريضة، حتى عن الفريضة، لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه، ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية. فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزئ عن الفريضة، ولازمه أن يحج حجة أخرى، لأن هذا العبد من أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه. فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم. طيب، لكن لو حج بغير إذن سيده، سيده يقول لا تحج، ولكنه قال ما علمت أبا حج وحج، يجزئه ولا لا؟ هذا لا يجزئه، لأن زمنه مغصوب، زمنه مغصوب، فإن زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده. فإذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه. فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة، فمن هذه؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة بفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال نقضه. فحصل الفرق. نعم، هو جواب في الأسئلة. نعم، هو هذا الرجل ميت